القسم الثالث من أقسام المعرفة، من أقسام الجمع العرفي التخصيص، أن يرد كلام يدل على العموم بأداة من أدوات العموم من قبيل كل أو من قبيل اللام، الجمع المحلى باللام وغيرهما، ويرد كلام خاص. فحينئذ هنا نفس الأقسام الثلاثة التي ذكرناها في المقيد تجري هنا أيضا في الخاص، فإن هذا الخاص على ثلاثة أقسام، هذا الكلام الدال على الخاص على ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يكون دالا على التخصيص بعنوانه، يعني لسانه لسان التخصيص، من قبيل أن يرد العام ويقول أكرم العلماء مثلا، ويرد كلام ثان ويقول المقصود بالعلماء العدول، المقصود بالعلماء خصوص العلماء العدول، هذا الكلام الثاني الدال على الخاص دال على التخصيص بعنوان التخصيص، فيكون حينئذ ناظرا إلى الكلام الأول، وباعتبار نقطة النظر إذن يكون حاكما على ذلك، فيخرج المورد عن كونه من موارد التخصيص ويدخل في موارد الحكوم، يقدم على العام بنقطة الحكوم. القسم الثاني أن يكون الكلام
صريح.
نعم،
هذا المثال هو أحكي صريح بالحكومة،
شارح ناظر لذلك الكلام. القسم الثاني أن يكون الكلام الخاص دالا على حكم في دائرة أخص من دائرة ذاك الكلام الأول، الكلام العام يدل على ثبوت الحكم في دائرة عامة أكرم العلماء، الكلام الثاني يدل على ثبوت سنخ ذلك الحكم، يعني نفس الوجوب لكن في دائرة أخاص، يقول مثلا أكرم العالم العادل. حكم هنا تارة يفرض أننا نحرز وحدة الحوق، يعني نعلم من الخارج من ضرورة أو إجماع أن الحكم هنا واحد، لا يوجد تكليفان، لا يوجد وجوبان، وجوب إكرام عموم العلماء ووجوب آخر إكرام خصوص العالم العادل، وإنما الحكم واحد، شخص الحكم واحد، تارة هكذا، وأخرى لا نحرز وحدة الحكم بل نحتمل تعدد الحكم، نحتمل أن هناك تكليفين وحكمين ووجوبين ثابتين كل منهما بملاط، أحدهما وجوب إكرام لعموم العلماء بملاط الحد، والآخر وجوب إكرام لخصوص العالم العادل بملاط العدالة، فوجوبان بملاكين، فإن احتملنا تعدد الحكم يعني لم نحرز وحدة الحكم فلا تعارض بين الكلامين ليثبت كلا الوجوبين، ليثبت الوجوب الأول وليثبت الوجوب الثاني، لا تعارض لا تنافي بينهما. فيخرج المورد عن كونه من موارد التعارض. أما إذا أحرزنا وحدة الحق حينئذ إذا كان الكلام الثاني متصلا بالكلام الأول فسوف يمنع عن أن ينعقد لذلك الكلام ظهور تصديقي في العموم. ويرتفع التعارض باعتبار أن القرينة المتصلة كما قلنا مانعة عن انعقاد ظهور تصديقي مخالف لذي القرينة، وبالتالي مانعة عن التعارض. أما إذا كان الكلام الثاني منفصلا وقع التعارض بين الظهور التصديقي للكلام الأول في العموم وبين الظهور التصديقي للكلام الثاني في الخصوص. ما دام الحكم واحدا أحرزنا وحدة الحكم، طب هذا الحكم الواحد وهو وجوب الإكرام هل هو ثابت لعموم العلماء أو ثابت لخصوص العالم العادل؟ الكلام الأول ظهوره يقول ثابت لعموم العلماء، الكلام الثاني ظهوره يقول ثابت لخصوص العالم العادل، فيقع التنافي والتعارض بينهما، وحينئذ تطبق نظرية الجمع العرفي التي شرحناها سابقا باعتبار أن العرف يعتبر هذا النوع من الكلام الذي أتى في دائرة أخص يعتبره معدا لشرح ذلك النوع من الكلام الذي دائرته أعام، يعتبر هذا من أساليب الإعداد للشرح والتفسير، لكن من الأساليب العامة النوعية ليس هذا إعدادا من قبل شخص المتكلم، بل نوع هذا الكلام يعتبر عند العقلاء عند العرف شارحا لذلك الكلام باعتبار هذا دائرة خاص ركز يعني ذاك دائرة عامة، فيكون قرينة على ذاك، وإذا كان قرينة على ذاك فيقدم عليه بالقرينية ويبطل حجية ذلك، يبقى أصل ظهور ذاك العام في العموم لكن حجيته تبطل باعتبار أن شرط حجية الظهور عند العقلاء أن لا يعد المتكلم كلاما ثانيا لشرح كلامه الأول. أما وقد أعد هنا كلاما ثانيا لشرح كلامه الأول فإذا شرط حجية ظهور الكلام الأول انتفى، فتنتفي حجية ظهور العام في العموم. القسم الثالث
أن كلام شراح صار هنا كما كان يجب الأخص
حسب الظاهر هو كلامه في القرينة يأتي حسب الظاهر على ما ببالي ما أتذكر بالضبط، لكن على ما ببالي هو في مقدمات الحكمة لا يعني نقطة الكلام تأتي هو يجوز مورد كلامه في مقدمات الحكمة أن مقدمات الحكمة متقومة لعدم ذكر القرينة ولو منفصلة، لكن لكن نقطة الكلام قد تأتي أنه ما دامت القرينة مذكورة ولو منفصلتان ف سوف ينهدم ظهور الكلام الأول في العموم ينهدم على كل حال سداك خب اتجاه باطل. خب القسم الثالث أن يكون الخاص دالا على حكم مضاد للحكم الذي دل عليه الكلام العام. مثلا يقول أكرم العلماء في الكلام العام، ثم في الكلام الخاص يقول لا تكرم العالم الخاص. طب هذا حرمة، لكن وجوب، حرمة ضد الوجوب. فهنا سوف يقع التعارض بين الكلامين، طبعا إذا كان منفصلين. إذا كان متصلين هو نفس الشيء، لا ينعقد للأول ظهور تصديقيا في الأمور، لكن إذا كان منفصلين فيقع التعارض بينهما، ولا يتوقف التعارض هنا على أن نحرز وحدة الحر، حتى إذا احتملنا تعدد الحر مع ذلك التعارض موجود. أقول لا يحتاج، لا يتوقف التعارض هنا بين هذا الخاص وبين العام، لا يتوقف على أن نحرز وحدة الحكم كما كان يتوقف في القسم الثاني. في القسم الثاني كان التعارض مبنيا ومتوقفا على إحراز وحدة الحكم، أما لو لم نحرز وحدة الحكم بأن احتملنا تعدده لم يقع تعارض بينهما هناك. أما هنا لا، التعارض محقق على كل حال بين الكلامين، سواء أحرزنا وحدة الحكم واضح أنه يقع التعارض بينهما، لأن هذا الحكم الواحد إما هو ثابت لعموم، إما هو عبارة عن الوجوب الثابت لعموم العلماء، أو عبارة عن حرمة الإكرام العالم الخاص. هذا إذا أحرزنا وحدة، وإذا لم نحرز وحدة الحب احتمال ما تعدده أيضا يقع التعارض بينهما. كيف يمكن أن يجعل الشارع حكمين، أحدهما وجوب جسم، وجوب إكرام عموم العلماء، والآخر حرمة إكرام العالم الخاص؟ إذا كان يجب إكرام كل عالم إذن فحرمة إكرام العالم الفاسد شيء، إذا كان يحرم إكرام العالم الفاسد إذن وجوب إكرام كل عالم شيء. طيب يعني إذا أحرزنا أن هنا حكمان، حكما واحدا، مو حكمين، مو مثل القسم الثاني. بعد هنا هذا الحكم إما هذا أو ذاك، ما يصير اثنين بعد متضادان أو نقيضان، بعد الضدان لا يجتمعان، النقيضان هم لا يجتمعان. فهذا الحكم الواحد إما عبارة عن هذا وجوب إكرام عموم العلماء، أو عبارة عن ليس من قبيل، ليس مثل القسم الثاني. القسم الثاني وكان يتوقف على أن شنو نحرز وحدة، إن بعد الحكم واحد باعتبار أنه هذا نقيض ذاك أو غير ذاك، بعد ما يمكن أن يكون هناك حكمان متوافقان أو حكمان متناقضان، فلا بد وأن الحكم واحد. من هذا الحكم الواحد الكلام الأول يقول هذا الحكم الواحد عبارة عن وجوب إكرام عموم العلماء، الكلام الثاني يقول هذا الحكم الواحد عبارة عن شنو حرمة إكرام العالم الفاسد، فيقع التعارض بينهما، يقع التنافي بين مدلولي هذين الكلامين في تشخيص هذا الحكم الواحد أنه أي شيء هو هذا الحكم. فحينئذ يقدم الكلام الثاني على الكلام الأول بالقرينية، باعتبار أن الكلام الثاني معد من تبع المتكلم إعدادا نوعيا لشرح المراد النهائي من الكلام الأول. خب هذه المطالب كلها لا إشكال فيها على العموم بشكل عام. إذن الخاص يقدم على العام عند التعارف وفقا لنظرية الجمع العرفي. إنما الكلام في نقطة أو في نقطتين. النقطة الأولى في أن تقديم الخاص على العام هل هو بنقطة كونه خاصا؟ لأنه خاص، لأنه دائرته أضيق، خاص يعني دائرته أخاص، دائرته أضيق، ذاك الكلام دائرته عام أكرم العلماء، دائرة واسعة تشمل 100 واحد إذا كان العلماء منه. هذا الكلام الثاني أخاص، دائرته أضيق من دائرة ذاك الكلام. الدوار يقول لا تكرم العالم الفاسق أو العلماء الفساق، والعلماء الفساق فعددهم 100 10 20، كل العلماء 120 منهم 30 أقل عدد من هذه المئة فساق. فدائرة هذا الكلام الثاني أخص أضيق. هل نكتة تقديم الخاص على العام هذه الأضيقية التي نعبر عنها بالأخصية؟ أو أن نكتة تقديم الخاص على العام الأقوائية أو قل الأظهرية، لأن العام أقوى، عفوا لأن الخاص أقوى ظهورا من العام، أظهر من العام. الخاص في شموله لمورده أقوى من العام في شموله لمورد الخاص. يعني ياهل الشمول أقوى بالنسبة للعالم الفاسق، أكرم العلماء شمولا للعالم الفاسق أقوى، أو لا تكرم العالم الفاسق شمولا للعالم الفاسق أقوى. هذا ثاني مطلب، هذا مركز يعني نص، لا تكرم العالم الفاسق هذا الكلام ظهوره في العالم الفاسق أقوى من ظهور أكرم العلماء في شموله للعالم الفاسق، لكن هم يشمل العالم الفاسق، لكن من دعيه يشمل ها، لأن العالم الفاسق داخل ضمن دائرة العلماء الواسعة. لكن هذا الكلام الثاني لا، يركز على العالم الخاص. فلأن الخاص أقوى ظهورا من العام أو قل أظهر من العام، العام ظاهر في شمول للعالم الفاسق، لكن الخاص أظهر في شمول للعالم الفاسق، فهذه الأقوائية أو هذه الأظهرية هي النكتة في تقديم العرف الخاص على العام، وجعل الخاص قرينة وشارحا على العام. فالملاك في التقديم أن كون الكلام الخاص أقوى ظهورا. صحيح أن الأخصية عادة توجب الأقوائية، الأخصية هي التي عادة توجب وتعطي للخاص أقوائية في الدلالة وفي الظهور. يعني لماذا أصبح الخاص أقوى؟ لأنه دائرة شنو؟ أضيق من دائرة العام، يعني لأنه أخص. هذه الأخصية عادة توجب الأقوائية، لكن بالأخرى نقطة التقديم الأقوائية ليس الأخصية. فأي من الكلامين صحيح؟ هل أن نقطة التقديم الأخصية مجرد أن يكون كلام أخص من كلام آخر هذا هو سبب تقديمه على ذلك؟ وإن لم يتفق في بعض الموارد أنه هذه الأخصية سببت الأقوائية، فليكن ملاك التقديم عند العرف الأخصية حتى يصير وإن عادة الأخصية توجب الأقوائية، لكن صاحب هذا الرأي يقول أنا ما لي شغل بالأقوائية. صح، عادة الأخصية 90% 95% من الموارد الأخصية تعطي الأقوائية، لكن أنا ما لي شغل بالأقوائية، أنا أقدم الخاصة على العام لأنه أخص. فسببت الأقوائية أو ما سببت الأقوائية؟ هذا الرأي الأول. الرأي الثاني يقول لا، الأخصية ليست هي ملاك التقديم، الأقوائية هي ملاك التقديم. فلو لم تحصل الأقوائية في الموردين، حتى وإن حصلت الأخصية لا يتقدم هذا على ذاك إذا لم يكن أقوى من ذاك دلالة وظهورا. كيف يعني كيف نفترض أنه قد تتحقق الأخصية ولا تتحقق الأقوائية حتى يكون ثمرة لهذا النزاع؟ يمثل السيد الشهيد الله عليه، يقول إذا بس نعطي المثال بعدين نعطي الفكرة العامة. إذا ورد مثلا قوله لا يجب إكرام الفقراء، هذا عام لا يجب إكرام، هذا الكلام يدل على عدم وجوب إكرام عموم العلماء الفقراء، وهناك كلام خاص ورد أيضا يقول أكرم الفقير القانع، نوع خاص من الفقير وهو الفقير القانع، ورد الأمر بإكرامه. وهنا تقديم الكلام الثاني على الكلام الأول وتخصيص العام بهذا الخاص متوقف على ظهورين في الخاص، أحدهما ظهور الخاص في شمول للفقير القانع، أن يكون الكلام الخاص ظاهرا ودالا على الفقير القانع، هذا موجود. بعد، والظهور الثاني أن يكون أكرم دالا على الوجوب، أكرم الفقير القانع، هذه صيغة العام التي وردت في الكلام الخاص، هذه لابد أن تكون ظاهرة في الوجوب. إذا تم هذان الظهوران، إذا كان الكلام الثاني شاملا للفقير القانع وكان الأمر فيه للوجوب، حينئذ يخصص به العام القائل لا يجب إكرام الفقراء، يخصص به. لا ما يصير، تسمعوني جنبين الواقع، لكي يقدم هذا على ذات يتوقف على أن يشمل مورده وأن يكون الأمر في هذا الكلام للوجود. كون يشمل مورد هذا الظهور، ظهور الخاص في شموله لمورده وهو العالم الفقير القانع، هذا أقوى من ظهور العام في شموله للفقير القانع. العام هم يشمل الفقير القانع، لأن يقول لا يجب إكرام الفقراء كلهم بما فيهم الفقير القانع، لكن الخاص شموله للفقير القانع أقوى من شمول العام، هذا موجود. لكن تعال للظهور الثاني في الخاص وهو ظهور الأمر في الوجود، هذا هم أقوى من ظهور العام في العموم؟ من قال صيغة الأمر ظاهرة في الوجود؟ هو العلماء الفقراء هم ظاهرة في العموم، ذيك وضعية، هاي هم وضعية. إذا تقول صيغة الأمر دلالتها على الوجوب وضعية، هو الجمع المحلى باللام هم دلالته على العموم هم وضعية. على أي أساس نعتبر ظهور الأمر في الوجوب أقوى من ظهور الفقراء في عموم الفقراء؟ قد لا يكون، هذا الظهور الثاني أقوى من ظهور العام. بالتالي إذا النتيجة تابعة لأخذت مقدمتين، بالتالي إذا لم يكن مجموع الظهورين في الخاص أقوى من ظهور العام، يعني أحدهما كان شنو ساوي على الأقل لظهور العام، فسوف لا يكون الخاص بالنتيجة أقوى ظهورا من العام رغم أنه خاص، يعني أخصية موجودة. لا تكرم أكرم الفقير القانع، هذا الكلام خاص من لا يجب إكرام الفقراء، ذاك عام وهذا خاص، فالأخصية متحققة. لكن كون الكلام الخاص أقوى دلالة من الكلام العام، هذه الأقوائية لم تحصل. وإذا لم تكن صيغة الأمر للوجوب في الخاص، ماكو تعارض أصلا وماكو تخصيص، باعتبار أنه لا يجب إكرام الفقراء هذا العام، وأكرمهم إذا مو للوجوب أكرم الفقير القانع، يعني يستحاب ولا تعارض بينهم. ذاك يقول لا يجب إكرام الفقراء، هذا يقول يستحاب إكرام الفقير القانع، لا تنافي بين الأمرين، يؤخذ بهما معا.
لكن المقاعدة
لا مو ناهي، لا يجب، لا يجب يعني لا نفي، نفي للوجوب مو ناهي، مو حرمة مو ناهي، نفي نفي مو ناهي نفي. فالعام ينفي وجوب إكرام الفقراء، الخاص إذا لم تكن صيغة الأمر فيه للوجوب، ها غاية ما يدل عليه يدل على استحباب إكرام الفقير القانع. لا تنافي بين الأمرين، أن لا يجب إكرام الفقراء وأن يستحب إكرام الفقير القانع، لا تنافي بين الأمرين، فماكو تعارض ماكو تخصيص أبدا. فلكي نخصص العام بالخاص نحتاج إلى شنو؟ إلى ظهور الخاص في الشمول لمورده على واحد، وظهور الأمر في الوجوب. لكي نخصص العام، التخصيص هنا فرع تحقق ظهورين في الخاص، أحدهما ظهوره في الشمول لمورده، والآخر ظهور الأمر فيه للوجوب. الأول من هذين قل أقوى من ظهور العام في الخاص، لكن الثاني كيف يكون أقوى؟ ظهور الأمر في الوجوب كيف يكون أقوى من ظهور العام في العموم؟ الأمر بالعكس، لئن قيل في دلالة الأمر على الوجوب أن دلالته حكمية ومن باب مقدمات الحكمة، لم يقل أحد في دلالة العام على العموم أن دلالته حكمية، الكل متفقون على أن دلالة العام شنو؟ وضعية، والدلالة الوضعية أقوى من الدلالة اللي جاية من مقدمات الحكم. فلئن لم نقل أن ذاك أقوى لا أقل من التساوي، بل أخذ الأقوائية الخاص من العام لم تحرز. فإذا كانت نقطة تقديم الخاص على العام الأقوائية، إذا اشترطنا الأقوائية معناه أنه هنا رغم أن الأخصية موجودة، لكن بما أن الأقوائية غير موجودة إذن لا يقدم الخاص على العام هنا، إذا اشترطنا الأقوال. أما إذا قلنا أن ملاك تقديم الخاص على العام الأخصية، سواء أوجبت الأقوائية كما في الموارد الاعتيادية أو لم توجب الأقوائية كما في هذا المورد، هذا حاصل، الأخصية موجودة، الكلام الثاني أخص من الكلام الأول فيقدم. فأيهما الصحيح؟
مجموع
الظهورين،
مجموع
الظهورين
الخاص واحد
أقوى
الخاص،
لا ظهورين أحدهما أقوى،
واحد مجموع الظهورين
إيه؟ لا مجموع الظهورين يتوقف عليهما التخصيص، التخصيص يتوقف على توفر هذين الظهورين. خب هذان الظهوران أحدهما أقوى من ظهور العام، لكن الثاني ليس أقوى من ظهور العام، ظهور العام في الوجوب
وخليكم
مساوي. إذا لم تتحقق الأقوائية الخاصة، لا مو التخصيص متوقف على مجموع الظهورين مو على واحد منهم، يعني يجب أن يكون كلا الظهورين أقوى من ظهور العام حتى شنو هذا معنى التقديم الخاص على العام بالأقوائية، والنتيجة تابعة على خمس مقدمتين. إذا كانت النتيجة متوقفة على مقدمتين،
واحدة المقدمتين اضعف من المقدمة الاخرى، النتيجة تكون اضعف لأقوى اضعف صعب. التخصيص هي النتيجة، التقديم والتخصيص العام بالخاص وتقديم الخاص على العام، هذا نتيجة، هذا متوقف على شنو؟ ظهورين، ان يكون ظهوران في الخاص اقوى من ظهور العام، وليس هكذا، احد الظهورين اقوى من ظهور العام، لكن ظهور الاخر في الخاص ليس اقوى، ان لم يكن ظهور العام اقوى منه هو مو اقوى من العام، لا اقل من التساوي. فاذا اشترطنا الاقوائية في تقديم الخاص على العام هنا الشرط ما نفرق، اما اذا اشترطنا الاخصية الاخصية موجودة. فهذه هذا اقوى،
والظهور الثاني يتوفر في كون الظهور
كون الامر الوجود
واحد.
اي
نجي للعام، شنو اللي يهم يعني العرض مع الاقامة
شمول العام يعني دلالة الفقراء على العموم مع دلالة الامر على الوجوب، ايهما اقوى؟ شخص الاقوى مو معلوم، مو معلوم هذا أقوى من دلالة العام على الوجوب، مو معلوم أنها أقوى من دلالة العام على العموم، إن لم نقل أن دلالة العام على العموم أقوى من دلالة الأمر على الوجوب، باعتبار أن هناك من ذهب إلى أن دلالة الأمر على الوجوب مو لفظية مو وضعية، وإنما بحكم العاق كالمجد النائني أو بالإطلاق ومقدمات الحكمة كأغضياء، قرأتهم في الجزء الأول في بحث الأمر. المشهور قالوا الدلالة مثل سيد الشهيد، قالوا بل لا وضعي، لكن هذا الاختلاف ما موجود في دلالة العام على العموم، دلالة العام على العموم الكل يقولون أنها دلالة وضعية، والدلالة الوضعية أقوى. مبينا إذا لم يكن الأمر في الخاص للوجوب ماكو بعد تخصيص، إذا صيغة الأمر في الخاص لم تكن دالة على الوجوب دالة على الاستحباب فرضا، ماكو بعد تخصيص، يخرج المورد عن التخصيص والتعارض، إذ لا تنافي بين عدم وجوب إكرام الفقراء وبين استحباب إكرام الفقير القانع، شنو التنافي بيناتهم؟ يتبع التنافي بعد. فإذا التنافي والتعارض وتخصيص العام بالخاص وتقديم الخاص على العام هذا كله متوقف على شنو؟ على أن يكون في الخاص ظهور الأمر في الوجوب، وإلا ماكو تنافي ماكو تعارض بعد، خلص عن كونه تعارض. كون الأمر الوجوب هذا الظهور ما معلوم أنه أقوى من ظهور العام في العموم. يعني تؤيدون يعني صار أضعف، صار أضعف بعد أحسن. هسه إذا ما صار أضعف بالأخرة مو أقوى من العام قطعا، أكرم الفقير القانع ليس أقوى من لا يجب إكرام الفقراء، لكن أخصية موجودة، فهذا من الموارد اللي قد تتحقق الأخصية ولكن لا تتحقق الأقوائية. فإذا قلنا أن ملاك تقديم الخاص على العام الأخصية، هذا الملاك هنا موجود فيجب أن نقدم الخاص على العام هنا. أما إذا قلنا أن ملاك التقديم الأظهرية والأقوائية، لا، هنا لا توجد أظهرية ولا أقوائية للخاص على العام. يقول السيد الشهيد الصحيح أن الأول، يعني الصحيح أن الأخصية هي بنفسها تعتبر ملاكا لقرينية الكلام الأخص على الكلام الأعم عرفا عند العرف والعقلاء، والدليل على ذلك هو ذاك المقياس الذي أعطيناه سابقا لإحراز الإعداد النوعي، أعطينا مقياسا لإحراز الإعداد النوعي، قلنا كيف يمكن أن نحرز أن 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 العقلاء بانون على أن نوع هذا الكلام شارح لنوع ذاك الكلام، كيف نحرز هذا المعنى؟ أعطيناه مقياسا وهو الكسب. قلنا كل كلام كان على فرض اتصاله بالكلام الآخر هادما لأصل ظهوره فهو في فرض انفصاله يكون قرينة وشارحا وهادما لحجية الأفضل. وهنا في هذا المورد في المثال الذي ذكرناه قبل قليل حيث الأخصية موجودة لكن الأقوائية شنو ما موجودة، هنا لو كسبنا أحد الكلامين بالآخر ألزقنا أحدهما بالآخر نرى أن الكلام الثاني سوف يمنع عن أن ينعقد للكلام الأول ظهورا في العموم. لو قال لا يجب إكرام الفقراء وأتن الفقير القانع في كلام واحد بعد ما ينعقد للعلماء ظهور، يعني ظهور في شنو؟ في الشمول حتى للفقير القانع. هذا معناه أن الكلام الثاني في فرض اتصاله بالأول قرينة على الأول، قرينة متصلة، والقرينة المتصلة دورها أنه تمنع الظهور. إذن الكلام الثاني في فرض اتصاله هم شنو؟ قرينة. فالخاص دائما قرينة على العام بهذا الدليل بهذا المقياس ولو لم يكن هو شنو؟ أقوى. فالأخصية هي وحدها بنفسها ملاك للتقديم عرفان. أوجمت الأقوائية نور على نور بعد يعني تجتمع نقطتان للتقديم كما سوف نشير لأن الأظهرية هم هي وحدها هم نقطة للتقديم. إذا الأخصية أوجمت الأظهرية والأقوائية فبعد نور على نور، وإذا لم توجب أيضا هي وحدها كافية للتقديم. ففي هذا المثال يتقدم الخاص على العام بنقطة الأخصية رغم أن الأظهرية والأقوائية غير موجودة. وطبعا هذا لا ينافي التسليم بأن الأظهرية أيضا هي هم ملاك مستقل للتقديم. يعني إذا كان هناك كلامان أحدهما ظاهر والآخر أظهر، يعني هذا في شمول في مورده أظهر دلالة من ذاك في مورد هذا، حينئذ إذا اجتمع كلامان أحدهما ظاهر والآخر أظهر، فإذا كانت الأظهرية واضحة يعني عند العرف بحيث العرف يرى أن هذا الكلام أظهر ذاك الكلام، فحينئذ يتقدم الكلام الأظهر على الكلام الظاهر. افرضوا عام شمولي تعارض مع مطلق بدلي، عام شمولي مع مطلق بدلي. العام الشمولي مثلا يقول لا يجب افرضوا إكرام إكرام العلماء أو الفقراء أو أي شيء علماء، هذا عام شمولي. والمطلق البدلي يقول أكرم عالما، هذا عالما مطلق مطلق بدلي مو شمولي. خب هنا تعارض، ذاك يقول لا يجب إكرام العلماء، هذا يقول أكرم عالما. خب ظهور العام أقوى من ظهور المطلق لأن العام ظهوره وضعي والمطلق ظهوره حكمي، يعني جاي من مقدمات الحكمة من قرينة الحكمة. فهنا يعتبر الكلام الأول أضح من الكلام الثاني فيقدم، رغم أنه ماكو أخصية في البين، ليس أحد الكلامين أخص من الآخر، بس أكو شنو؟ ظاهر وأظهر. هذه الأظهرية هي وحدها من بغض النظر عن الأخصية، الأظهرية وحدها قد تكون نقطة لتقديم كلام على كلام آخر إذا كانت الأظهرية واضحة. خب.
يعني شو الدليل يختار الأخصية
قليلة؟ في كل الموارد الملاك تقديم الخاص على العام كونه خاص، وإن كان 90% من هذه الموارد إضافة على كونه خاص هو أقوى، لكن نقطة التقديم مو أنه لأنه أقوى، خاص نفس الأخصية هي ملاكته، بدليل أنه لو كانت الأخصية موجودة ولم تكن الأقوى هي موجودة هم كان شنو يتقدم الخاص على العام. هذا الدليل، بدليل أنه لو كانت الأخصية موجودة ولم تكن الأقوى هي موجودة مع ذلك كنا نقدم الخاص على العام، لأن المقياس مال الكسب ينطبق عليه.
إذا كان أقوى قدمناه هو أخصية،
هو أخص أخص. إذن فبين، أنا أقول بين الأخصية والأظهرية عموما وخصوصا من وين؟ قد تتحقق الأخصية ولا تتحقق الأظهرية والأقوية كما في المثال الذي ذكرناه اللي هي ثمرة النزاع. لا يجب إكرام الفقراء وأكرم الفقير القانع. الأخصية موجودة وأكرم الفقير القانع أخص من لا يجب إكرام الفقراء، لكن مو أقوى. فقد تحقق الأخصية من دون الأظهرية والأقوية، هاي مادة افتراق من هالصور. وبالعكس قد تتحقق الأظهرية والأقوائية ها من دون أن تكون أخصية في البين، كما في المثال الذي أنا ذكرت، يعني العام الشمولي مع المطلق البدني، ما أكو أخصية في البين، لا هذا الكلام أخص من ذاك ولا ذاك. لكن يقول لا يجب إكرام العلماء، هذا يقول أكرم عالما، ليس أحدهما أخص من الآخر، أخصية ما موجودة في البين، لكن أقوائية شنو موجودة، هاي هم مادة افتراق من أصل. مادة الاجتماع الموارد الاعتيادية، لو قال أكرم يعني موارد الاعتيادية من العام والخاص، أكرم العلماء لا تكرم الوسع منهم، هنا شنو هم أخصية أكو وهم أقوائية. أكرم العلماء لا تكرم الفساق منهم، أو مثلا لا يجب إكرام الفساق منهم، فهنا الكلام الخاص هم أخاص وهم أقوى. فإذا ليس هكذا، بحيث دائما الأخصية تجتمع مع الأقوائية، وليس الملاك هم للتقديم الأخصية. خب بعد ذلك ندخل في النقطة الثانية، قلنا إنما الكلام في نقطتين، هاي النقطة الأولى أصل تقديم الخاص على العام قلنا لا كلام فيه، إنما الكلام في نقطتين، النقطة الأولى أن ملاك التقديم ما هو، هل هو الأخصية أو الأقوائية، بينا أن الملاك هو الأخصية، نعم الأقوائية هم وحدها وبنفسها وبغض النظر عن الأخصية أيضا هي ملاك للتقديم في بعض الموارد. النقطة الثانية من الباحث هي أنه خب هذه الأخصية التي هي الملاك في تقديم الخاص على العام، هل المنظور منها الأخصية في مرحلة الدلالة والظهور أن يكون كلام أخص من حيث الظهور والدلالة في مرحلة الدلالة والظهور أخص من ذلك الكلام، هذا هو المقصود؟ متى ما كان لدينا كلامان وأحدهما من حيث الدلالة والظهور أخص من الآخر فهنا تحقق ملاك التقديم، هل هذا هو؟ أم أن المنظور من الأخصية التي هي الملاك في تقديم الخاص على
جية، يعني هذا الكلام بعد كونه حجة، إذا قيس مع ذاك الكلام بعد كونه حجة، إذا كان أحدهما أخص من الآخر ها في مرحلة الحجية ومع حفظ الحجية، حينئذ هذا هو الأخص الذي يقدم على الأعام. مثلا افرضوا ورد كلام عام يقول يجب إكرام الفقراء، وورد كلام آخر يقول لا يجب إكرام الفقراء، يجب إكرام الفقراء لا يجب إكرام الفقراء، وورد خاص يخصص الكلام الأول، الخاص يقول لا يجب إكرام الفقير الفاسق، هذا يخصص الكلام الأول، الكلام الأول قال كان يقول يجب إكرام الفقراء، هذا يقول لا يجب
إكرام الفقير الفاسد. لا الثاني هو يقول لا يجب إكرام الفقراء. فحينئذ هنا إذا نظرنا إلى مرحلة الدلالة ومرحلة الظهور وقلنا أن الأخصية التي هي نقطة تقديم الخاص على العام هي الأخصية في مرحلة الدلالة والظهور بين الكلام الأول والكلام الثاني، شنو؟ يوجد تعارض مستقر، لأنه في مرحلة الدلالة والظهور لا نرى أخصية لهذا على ذاك أو لذاك على هذا. الأول يقول يجب إكرام الفقراء، الثاني يقول شنو؟ لا يجب إكرام الفقراء. ليس أحدهما أخص من الآخر من حيث الإفادة والدلالة والظهور. يعني في مرحلة الدلالة إذا قارنا بين مفاديهما لا نرى أحدهما أخص من الآخر، متساويان. ذاك يقول يجب إكرام الفقراء، هذا يقول لا يجب إكرام الفقراء. يا هو أخص ماكو أخص. فإذا اشترطنا في تقديم الخاص على العام أن يكون الخاص أخص من العام في مرحلة الدلالة والظهور، هذا الشرط هنا غير موجود، بل ليس في مرحلة الدلالة والظهور بين هذين الكلامين، الكلام الأول والثاني، ليس في مرحلة الدلالة والظهور بينهما أخصية، فلا موجب لتقديم أحدهما على الآخر، وإنما يحصل التعارض المستقر بينهما، يدخل في أقسام التعارض المستقر الذي سوف يأتي. أما إذا قلنا أن الأخصية التي هي ملاك تقديم الخاص على العام الأخصية في مرحلة الحجية، حجية الظهور، يعني مرحلة أبعد من مرحلة الدلالة والإفادة، حجية الدلالة. قم هنا إذا قارنا بين ظهور الكلام الأول وظهور الكلام الثاني في مرحلة الحجية نظرنا إليهما، سوف نرى أن الكلام الأول في مرحلة الحجية أخص من الكلام الثاني، لأن الكلام الأول خصص بالمخصصين، وهو المخصص الذي كان يقول شنو؟ لا يجب إكرام الفقير الفاسد. هذا خصص منه، خصص الأول. الأول كان يقول يجب إكرام الفقراء، هذا قال لا يجب إكرام الفقير الفاسد. فبالتخصيص الأول اختص ظهور حجية الظهور بشنو؟ بالفقراء العدول. في مرحلة الحجية العام الأول أصبح شنو؟ خاص، أصبح مختصا بالفقراء العدول، يجب إكرام الفقراء العدول، لأن العام بعد أن يخصص بالخاص فلا يكون حجة إلا في الباقي بعد التخصيص، موشي؟ فالباقي بعد التخصيص هم الفقراء العدول. فكأن مفاد العام الأول صار يجب إكرام الفقراء العدول. خب يجب إكرام الفقراء العدول، لا يجب إكرام الفقراء، هذا الثاني، هذا عام، هذا خاص. انقلبت النسبة، انقلبت النسبة، بينما كانت النسبة بين الأول والثاني التساوي الآن صار شنو؟ صار لا عام وخص مطلق، يعني صار الأول أخص من الثاني، انقلبت النسبة. إذا نظرنا إلى الكلامين الأول والثاني في مرحلة الدلالة والإفادة نراهما متساويين، لا أخصية، نسبة بينهما التساوي. أما إذا نظرنا إلى الكلامين في مرحلة الحجية، أي مقدار إن هذا الكلام الأول هو حجة فيه؟ بمقدار الفقراء العدول، بعد مو حجة من الفقراء الفساق، مو حجة لأن الخاص حجة خصصة. المقدار الباقي منه حجة هو الفقراء العدول بس، صح هو له ظهور في كل الفقراء، لكن احنا ما ننظر الى الكلام في مرحلة الظهور، ننظر الى الكلامين في مرحلة الحجية. فالكلام الاول في مرحلة الحجية لا 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 حجية له في العلماء في الفقراء الفساق، لان الخاص طلعهم، فحجيته انحصرت بالفقراء العدود.
فالعام الأول اختصت حجيته بالفقراء العدول، بينما العام الثاني موجود عام، فانقلبت النسبة، أصبحت النسبة بينهما الأخصية. وهذا هو بحث انقلاب النسبة. فهل أن ملاك الأخصية التي هي نقطة التقديم الخاص على العام، هل المقصود بالأخصية الأخصية في مرحلة الدلالة والإفادة؟ إذا كان هذا هو المقصود، إذن هنا لا نقبل انقلاب النسبة، وإنما في مثل هذا المورد سوف نقول أن العام الأول والثاني شنو؟ متساويان، والتعارض بينهما مستقر. ليش؟ لأنه صحيح العام الأول خصص بمخصص، ها، لكن في مرحلة الإفادة والدلالة هو لا زال شنو؟ عام، لأن المخصص كان منفصل.
ما
لا، انسلم حجيته، لكن في مرحلة الإفادة والظهور ما سلم ظهوره. القرينة المنفصلة، المخصص والمنفصل، قل لا يسلم ظهور العام في العموم. إذن ففي مرحلة الظهور والدلالة والإفادة هذا عام وهذا هم عام، لا أخصية بينهما. إذا اشترطنا الأخصية في مرحلة الإفادة، هنا لا أخصية في مرحلة الإفادة، فالنسبة التساوي، النسبة التعارض المستقر. بمجيء المخصص لأحدهما لا تنقلب النسبة، صحيح ولا؟ هذا إذا اشترطنا الأخصية في مرحلة الدلالة والإفادة. أما إذا قلنا أن الأخصية الموجبة لتقديم الخاص على العام هي الأخصية في مرحلة الحجية، هنا الأخصية في مرحلة الحجية موجودة بين العام الأول والعام الثاني، لأن العام الأول في مرحلة الحجية أخص من العام الثاني، يعني نقبل انقلاب النسبة. فهذا هو بحث انقلاب النسبة المعروف الذي يأتي إن شاء الله. لا، عند السيد الشهيد لا، في مرحلة الإفادة، يعني من قبل انقلاب النسبة من التخصيص. إذا ورد عام يدل على العموم بالأداة وخاص جرت نفس الأقسام السابقة للمقيد، المقيد هنا أيضا، لأن هذا الخاص تارة قسم الأول يكون ناظرا إلى العام، وأخرى يكون متكفلا لإثبات سنخ حكم العام ولكن في دائرة أخص، كما إذا قيل أكرم كل فقير وقيل أكرم الفقير العادي. وثالثة يكون الخاص متكفلا لإثبات نقيض حكم العام أو لإثبات ضد حكم العام، إثبات لبعض حصص العام، كما إذا قيل أكرم كل عالم هذا هو العام، وقيل لا يجب إكرام النحوي، هذا مثال للخاص النقيض باعتبار لا يجب، هذا نفي للوجوب، عدم الوجوب نقيض الوجوب، بعد أكرم كل عالم يدل على الوجوب، لا يجب إكرام النحوي هذا يدل على عدم الوجوب، العدم السالب نقيض الإيجاب، هذا مثال للنقيض. مثال الضد أو الخاص كان هذا هالشكل، لا تكرم، لا تكرم هذا نهي، يعني يدل على الحرمة، والحرمة ضد الوجوب، العام يدل على الوجوب والخاص هنا يدل على الحرمة، والحرمة ضد الوجوب، كل حكم هو ضد حكم آخر. ولا شك في أن الخاص من القسم الأول يعتبر حاكما كما قلنا ويقدم للحكومة على عمومه، وأما الخاص من القسم الثاني فمع عدم إحراز وحدة الحق، يعني إذا احتملنا تعدد الحق لتعدد الملاك لا تعارض، ومع إحرازها يعني إحراز وحدة الحق، يكون الخاص معارضا للعموم هنا، كما كان المقيد في نظير ذلك، يعني القسم الثاني من المقيد معارضا للإطلاق فيما ذكر. أما الخاص من القسم الثالث الذي هو ضد أو نقيض، هذا بعد لا شك أنه معارض للعموم. وعلى أي حال فلا خلاف في كل هذه الأقسام، لا خلاف في تقدم الخاص على العام عند وقوع المعارضة بينهما، إما بنقطة الحكومة في القسم الأول أو بنقطة التخصيص في القسم الثاني والثالث.
فإن كان الخاص متصلا لم يسمح بانعقاد ظهور تصريفي للعام في العموم، وإن كان منفصلا اعتبر قرينة على تخصيص ذات العام، فيخرج ظهور العام عن موضوع دليل الحجية. يعني شرط دليل الحجية انتفى باعتبار أن شرط دليل الحجية وموضوع دليل الحجية هو عدم وجود ظهور آخر يشرحه، يعني عدم وجود قرينة على خلافه، وهنا المفروض توجد قرينة لوجود قرينة على خلافه، وهذا على العموم مما لا خلاف فيه. الأخير هذا هنا جاي يطبق نظرية العامة الجمع العرفي. النظرية العامة الجمع العرفي كانت تقول أن كل ظهور لكل كلام حجة ما لم يعد المتكلم ظهورا آخر لشرحه، وبما أن هنا المتكلم أعد ظهورا آخر لشرح العام، إذن فظهور العام ليس حجة.
إذا
ما
حجة شريص طعم بلاك الأخصية العالم من فعل البلاد
ما يقبل من كلام، وفي نفس الوقت ملاك التقديم الخاص على العام كونه أخاص في مرحلة الإفادة والظهور. أقول شنو ربط المطلب؟
يعني يخرج ظهور
العام. إيه هذا تطبيق لنظرية الجمع العرفي، بس بعد البحث فهموني ما فهم شو يقول. إنما الخلاف في نقطة، وهي أن قرينية الخاص على التخصيص هل هي بملاك الأخصية مباشرة؟ يعني مو من باب أن الأخصية توجب الأقوائية والأقوائية هي نقطة التقديم، لا، رأسا الأخصية هي نقطة التقديم، أو بملاك أنه يعني الخاص أقوى الدليلين ظهورا، فإن ظهور كيف هو أقوى الدليلين ظهورا يبين، فإن ظهور الخاص في الشمول لمورده أقوى دائما من ظهور العام في الشمول له، يعني للخاص لمورد الخاص. طبعا هذا النزاع لا ثمرة له في المثال اللي ذكرناه في الكتاب، يعني أكرم كل عالم ولا يجب إكرام النحوي أو لا تكرم النحوي، لأنه في هذا المثال الخاص واجد بكل الملاكين، هم الأخصية هم الأقوائية، فما تظهر ثمرة في هذا المثال، ولذا يبين السيد ثمرة ومثالا آخر. وتظهر الثمرة فيما إذا كان استخراج الحكم من الدليل الخاص موقوفا على ملاحظة ظهور آخر غير هذا الظهور الموجود في الخاص الذي قلنا عنه أنه أقوى من العام، غير هذا نحتاج إلى ظهور ثاني حتى نخصص العام بالخاص. لا، مسألة مثل الآن الوجوب، إذا كان استخراج الحكم من الدليل الخاص موقوفا على ملاحظة ظهور آخر غير ظهوره، يعني غير ظهور الخاص في الشمول المذكور، إذ قد لا يكون ذلك الظهور الآخر أقوى، ظهور الخاص في الشمول لمورده أقوى من ظهور العام في الشمول، لكن الظهور الآخر قد ما يكون أقوى من ظهور العام. ومثاله أن يرد لا يجب إكرام الفقراء ويرد أكرم الفقير القانع، فإن تخصيص العام يتوقف على مجموع مقدمتين، يعني مجموع ظهورين في الخاص، اثنيناتهم واحد منهم ما يكفي، أحدهما الشمول لمورده، خب هذا يبقى أقوى من ظهور العام فيه. ما يخالف، والآخر كون صيغة العام فيه له عن الوجوب، وإلا إذا صيغة للاستحباب وما تتعارض أصلا بين استحباب إكرام الفقير القانع وبين عدم وجوب إكرام الفقراء، كلامه صحيح. والأول من هذين الظهورين في الخاص، الأول يعني الظهور في الشمول لمورده، وإن كان أقوى من ظهور العام في العموم، لكن الثاني قد لا يكون أقوى، يعني ظهور العام في الوجوب قد لا يكون أقوى من ظهور العام في العموم. فهذه ثمرة الماء. فإذا أي الملاكين صحيح، الأخصية أو الأقوائية؟ والصحيح أن الأخصية بنفسها ملاك للقرينية عرفا، بدليل ذاك الكسب يعني، بدليل أن أي خاص نفترضه ولو لم يكن أقوى، حتى هذا الخاص اللي هنا في هذا المثال لا أكرم الفقير القانع، حتى هذا رغم أنه ما بأقوائية لكن خاص هو، إذا لصقناه بالعام راح نشوف أنه سوف يمنع عن أن ينعقد للعام ظهور في العموم. أي خاص نفترضه لو تصورناه متصلا بالعام لهدم ظهوره التصديقي من الأساس، وهذا كاشف عن القرينية طبقا للمقياس الذي ذكرناه سابقا، أن كل ما كان في فرض اتصاله هادما لأصل الظهور فهو في فرض الانفصال هادم لحجية الظهور وقرينة. فالأخصية وحدها هي ملاك التقدير، وهذا لا ينافي التسليم أيضا بأن الأظهرية هم هي ملاك واحد، بأن الأظهر إذا كانت أظهريته واضحة فهم هم يعتبر قرينة أيضا، وفي حالة تعارضه مع الظاهر يجمع بينهما عرفا بتحكيم الأظهر على الظاهر وفقا لنظرية الجمع العرفي العام. ثم هذا مننا يبدأ بالبحث عن انقلاب النسبة. ثم إن المراد بالأخصية التي هي ملاك القرينية الأخصية عند المقارنة بين مفادي الدليلين في مرحلة الدلالة والإفادة، لا الأخصية عند المقارنة بين مفاديهما في مرحلة الحجية. وتوضيح ذلك أنه إذا ورد عامان متعارضان من قبيل يجب إكرام الفقراء ولا يجب إكرام الفقراء، وورد مخصص على العام الأول يقول لا يجب إكرام الفقير الفاسق، فهذا المخصص تارة نفرضه متصلا بالعام وأخرى نفرضه متصل، إذا متصل واضح أصلا ما أقول كلام، ففي الحالة الأولى يصبح سببا في هدم ظهور العام في العموم بعد لا يبقى للعام الأول ظهور في العموم وحصر ظهوره التصديقي في غير الاتصال، وبهذا يصبح شنو أخص مطلقا من العام الثاني، وفي مثل ذلك لا شك في التخصيص به، يعني يخصص العام الثاني باعتبار أخص واضح. لا بعد مو انقلاب نسبة، يعني من الأول هو من قاعد ذاك خاص وهذا عام، مو أنه كانت بينهما قبلا نسبة التساوي وهسه صارت نسبة أخصية، مو انقلاب نسبة، هو من الأول نسبة
أخصية ولد خاصا،
ولد خاصا ها انقلاب نسبة معناه أنه قبلا غير شكل كانت النسبة بين كلامين الآن صارت غير شكل، هذا معنى انقلاب نسبة. أما في الحالة الثانية يعني إذا كان المخصص منفصل فظهور العام الأول في العموم منعقد لأن المخصص المنفصل فما يود الظهور، ولكن الخاص شنو أسقط حجيته، قرينة موجبة لسقوطه من الحجية بمقدار ما يقتضيه الخاص، يعني بمقدار الفقير الفاسق، بمقدار الفقير الفاسق العام الأول بعد مو حجية، يعني لا يجب إكرام الفقير الفاسق، فحجيته تقلص أصبحت خاصة بالفقراء العدول. وحينئذ فإن نظرنا إلى هذا العام والعام الآخر المعارض له، يعني لا يجب إكرام الفقراء، إذا نظرنا إليهما من زاوية المدلولين اللفظيين لهما في مرحلة الدلالة نشوف ماكو أخصية بيناتهم متساوية، ليس أحدهما أخص من الآخر. أما وإن نظرنا إلى العامين من زاوية مدلوليهما في مرحلة الحجية وجدنا أن العام الأول بما هو حجة أخص من الثاني، كان أخص من العام الثاني، ليش؟ لأنه بما هو حجة بعد ما يشمل كل الفقراء، يختص بالفقراء العدول، بينما العام الثاني يشمل كل الفقراء فصار أخص، لأنه بما هو حجة لم يعد يشمل كل أقسام الفقراء، فبينما كان مساويا للعام الآخر انقلب إلى الأخصية. وقد ذهب المحقق النائيني إلى الأخذ بالنظرية الثانية وسم يعني قال الملاك الأخصية في مرحلة الحجية وسماه بانقلاب النسبة، بينما أخذ صاحب الكفاية بالنظرة الأولى يعني أن الملاك الأخصية في مرحلة الدلالة والإفادة، وعلى هذا رفض انقلاب النسبة والحكم.